أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام ما زال في أدلة صحة بيع الفضول بعد الإجازة، استدل بهذا المدعى بأدلة كان بيدنا الدليل الخامس. الدليل الخامس روايات باب المضاربة. مفاد روايات باب المضاربة أن صاحب المال أعطى مقدارا من المال إلى العامل، واشترط عليه أن يشتري البضاعة الكذائية. العامل لم يلتزم باشتراط صاحب المال، بل اشترى شيء غير ما طلب منه صاحب المال. ماذا حكم الإمام؟ الإمام حكم بحكمين. الحكم الأول أنه إذا المعاملة خسرت، من يتحمل الخسارة؟ العامل. هذا الحكم الأول ومو مهم الآن، هذا الحكم مو يهمنا. الحكم الثاني هو الذي ينفعنا، وأما إذا ظهر الربح فإن الربح يكون بينهما بحسب النسبة المتفق عليه بينهما. هذا الحكم الثاني. إذا هذه الرواية تصلح أن تكون دليلا للمقام، كما تصلح أن تكون مؤيد للمقام، كما تصلح أن تكون مؤنسا للمقام، فاحتمالاتهم ثلاثة: الاستئناف، بل التأييد، بل الدلالة. خب، احنا كيف نقرر الاستئناف، وكيف نقرر التأييد، وكيف نقرر الدلالة؟ منهجيا هيك راح اتكلم. اولا ابين وجه الاستئناف. فريق من العلماء استانس بهذه الرواية في كلامنا، فريق آخر حاول أن ينتفع بهذه الرواية على مستوى التأييد للمدعى، وفريق ثالث حاول أن يستدل بهذه الرواية على المدعى. أما الاستئناف، أبو الاستئناف قال هذه الرواية على خلاف القواعد العامة، على خلاف القواعد العامة. شلون على خلاف القواعد العامة؟ لما صاحب المال مرض، إذا ما صدر من العامل من معاملة فهي شنو؟ فاسدة، ولم يكن في البين إجازة من قبل صاحب المال المالك للمال، لم يكن في البين إجازة. إذا هذا الدليل الاستئناف قوامه شنو؟ أحفظ لي قوامه شنو؟ ليس هناك إجازة قد صدرت من المالك. فإذا إجازة ما صدرت من المالك، فلوسي اشترطت على العامل بكبوله، روح اشتري دفتر، هو راح اشترى كتاب، شراؤه للكتاب معاملة باطلة. ليش باطلة؟ لأنه فلوسي قلت اشتري دفتر، هو راح اشترى شيء آخر، وأنا ما صدر مني إجازة، فالمعاملة باطلة. طب إذا باطلة، المفروض إذا أكو ربح يعود إلى ذاك صاحبنا الأول صاحب الكتاب، لأنه العين ما زال وهو الكتاب، ما زال منكم من صاحبه. فالمعاملة لما فاسدة، كل المنافع العائدة إلى الكتاب هي تعود إلمن؟ إلى ذاك الشخص الذي العامل راح اشترى منه، العامل راح اتعاقد وياه. فنحن والقاعدة الفقهية والضرورة الفقهية فيما لو لم يصدر مني موافقة بهذه المعاملة، فما صدر من العامل مع الآخر معاملة فاسدة، وإذا معاملة فاسدة أن ما آت للمبيع لابد أن تكون لصاحب للآخر، بينما الرواية عبرت ماذا؟ قالت أن ما آت تكون للعامل والمالك. شنو الوجه أن تكون الأرباح للعامل والمالك؟ هي المفروض لا للعامل ولا للمالك، وإنما للثالث، لأن المعاملة وقعت فاسدة. مثلا أنا أروح أشتري شاة، وكانت الشاة الآن في حملة، وتبين أن هذه المعاملة معاملة فاسدة، حمل الشاك علما الى صاحبها بعدما كانت المعاملة فاسدة. معنى معاملة فاسدة يعني يبقى كل شيء على ما كان عليه سابقا، فالشاك ما زالت على صاحبه من فاعلها، فحمل الشاك علما لصاحبها. الامام عبر قال لا، انا قلت لعمي روح اشتري لي ثور، هو راح اشترى شاك وكانت الشاك حاملة، والحمل قال الامام المن قال للحامل وللمالك، بينما القاعدة ماذا تستدعي؟ أن الحمل لصاحبها لا للعامل ولا للمالك. فنحن وأجواء الرواية لابد للإمام كان مناسب فيه يحكم، يقول وحمل الشاتي لمالكها لا للعامل وللصاحب المال، بينما الإمام حكم للعامل وصاحب المال. هذا نسميه حكم تعبدي على خلاف القاعدة، هذا نسميه حكم تعبدي على خلاف القاعدة. لو واحد يسألنهم شنو هذا الحكم نقول له مين يعرف. الله سبحانه وتعالى في باب المضاربة مع كون المعاملة معاملة فاسدة حكم بهذا الحكم. جيد، هذا قوام هذا التفسير، قوام هذا التفسير شنو؟ أنه لم يصدر من صاحب المال إجازة أصلاً أصلاً أصلاً. دهنا هذا الاحتمال، وهو شنو صار روح الاحتمال؟ التعبد حذف الزوائد التعبد. يقول خب هذا يصير استئناس لما نحن فيه. يا شنو استئناس لما نحن فيه؟ قال أنا هاي المعاملة تشبه بحث الفضولي، لكن فتشبه كل البعيد، فتشبه كل البعيد. لأجل هذا الشبه الضعيف نقول شنو؟ لأجل هذا الشبه الضعيف شنو نقول؟ نقول استئناس. إذا عرفت الاستئناس وشنو؟ هو عبارة عن مشاركة بين أمرين في جهة بسيطة جدا وليست جهة دخيلة. هذه المعاملة معاملة التي أجريت باب المضاربة ويا ما نحن في بحث الفضولي أقفل وجه شبه بسيط. لأجل هذا الوجه الشبه البسيط أقول شنو؟ استئناس. خلصين وجه الشبه البسيط. هاي المعاملة ياهو معاملة المضاربة لم يصدر من المالك إذن سابق على المعاملة. بحث الفضولي لم يصدر إذن من المالك قبل العقد. هذا وجه الشبه، وجه الشبه صار واضح. ميناتن لم يصدر من المالك إذن هم في المضاربة قبل المعاملة، حيث أن الرواية فرضت أنه ماكو إذن من المالك قبل المعاملة. والفضولي أيضا معاملة لن يصدر فيها إذن من المالك قبل. هذا وجه الشبه، هو وجه الافتراق، حتى نعرف وجه الشبه هو وجه الافتراق. وجه الافتراق أن بحثنا عقد الفضولي لابد أن يلحقه إجازة، بينما هذه المضاربة لم يلحقها إجازة حسب الفرض، لأن فرضنا الاستئناس قوامه أن ليس هناك رضا بعد ذلك. واضح وجه الشبه؟ فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. وكلما كان هناك شبه من وجه وافتراق من وجه آخر يسمى بحسب المصطلح العلمي يسمى بالاستئناس، يسمى بالاستئناس. مثلا الخمر حرام، لا نحن والرواية موضوع الحرمة منه الخمر. هسه الفقهاء يشبه الخمر، يشبهه بماذا؟ في نسبة إسكاره، وإن كان يفترق عنه في لونه وفي مادته وفي كيفيته. قد بعضهم يقول يا ذاك نفس الرواية الذي دلت على، مو قال لأنه مسكر، ما أخذ الرواية لأنه مسكر، الخمر حرام في ماله قلش ما أخذ. يعني نقول نستانس من هذه الرواية حرمة الفقهاء. أقول نستانس الثانس يقول لوجود شبه بين هذا وهذا من جهة، وإن كان وجود افتراق بين هذا ولا. أقول لك أكرم زيد عمر هم يشبه زيد، ثمانية يحضرون في مدرسة واحدة، وإن كان يختلفان، هذا بطراوي وذاك من محافظة الديوانية، من حيث المحافظة مختلفان، لكن أكو نقطة شبه. شنو نقطة الشبه؟ يحضرون عند أستاذ واحد، فأقول خوف مثل الإمام قال بأكرم زيد، قال بأكرم عم. أقول لك شلون؟ استئناسا، استئناسا شيلة، خلي مكانك مرادف لها، شنو مرادف لها؟ أي هناك وجه شبه وهناك وجه اضطراب. الشيخ يريد يقول الاحتمال الأول في الرواية يشتركان في نقطة ويختلفان في نقطة. نقطة الاشتراك بين عقد المضاربة الذي هو مورد الرواية وبين عقد الفضولي الذي هو محل كلامنا، نقطة الاشتراك اثنين ماكو ابن من المالك قبل ذلك، هاي نقطة الاشتراك. نقطة الاشتراك عقد الفضولي محتاج إلى إجازة، بينما هذا المعاملة المضاربة على الاحتمال الأول فرضنا شنو؟ لن تلحقها إجازة، هذا نقطة الاستواء. لذلك قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم إن رواية المضاربة لها وجه استئناس مع عقد الفضولي، أي أنا راح أفسر وجه استئناس يعني أي أن هناك نقطة اشتراك بينهما كما أن هناك نقطة افتراق. أما نقطة الاشتراك فالرواية المضاربة والعقد الفضولي كلاهما صدر من دون سبق إذن من قبل المالك، وأما وجه الافتراق فإن عقد الفضولي لا بد من فرض لحوق الإجازة، بينما باب المضاربة حسب المدعى أنه لن يلحقه الإجازة. هذا التفسير الأول وقوامه شنو؟ لن يصدر من المالك شنو؟ إجازة. تعال إلى التفسير الثاني الذي شنسمي العكس من التفسير الثاني المؤيد. شي يقول؟ يقول عنه طبعا عنده وجه، بس انا قربت الوجه الاول خل استهمل بعدين ابين الوجه الثاني. ابو التأييد، ابو التأييد عنده وجه. اسمع شي يقول؟ يقول هي باب المضاربة مو شنو الامام قال له ان تبين خسارة من يتحملها؟ بس العامل. وان تبين الربح فالربح بينهما. يقول عادة يا اخوان عادة لما اكو ربح العامل يقبل لو عفوا المالك يقبل لو ما يقبل؟ يقبل. يقول لك ربح ليش عادة؟ اسمع لي هو راح يستفيد من فكرة العادة ان يربط الرواية انها اكو بها اجازة، فصارت الرواية من يا موارد من موارد الاجازة، الاجازة اللاحقة يعني تفسير الرواية. يقول بويا باب المضاربة الذي وردت فيه الرواية هذا المالك قبل العقد لم يصدر منه إجازة، هاي واحدة، وبعد العقد صدرت منه إجازة. أقول لك عمي ده أباوع ماكو إجازة بالرواية. أقول لك العادة قضت اسكت، إذا واحد أكو ربح ربية بالمية يرضى، يبعد شنو؟ هاي نرجع إلى عادة الناس. عادة الناس إذا شافوا المعاملة رابعة يقول لك إذا أنا مجنون أحكم بفسادها وبأمضيها حتى يجيني ربح من المعاملة. فالعادة قاضي. إذا مش شد حقك بناء على ضميمة العادة، شد حقك صار باب المضاربة ويا باب الفضولي من واد واحد. ليش؟ اثنينات ما بهم إجازة سابقة، واثنيناتهم كمل بيهن إجازة لاحقة، هم عقد الفضولي إجازة لاحقة، هم شنو؟ هم أبواب المضاربة إجازة لاحقة. قلت الإجازة اللاحقة من عرفناها مع أنه ما موجود في الرواية، من عرفناها؟ العادة أخي العادة العادة. الغالب في الناس إذا علموا أن المعاملة فيها ربح يمضوها، إلا إذا يكون المالك الواحد مجنون، وإلا إذا كان عاقل يجي ربح على شنو على شنو يمضيها. فإذا الرواية وإن لم تصرح بلفظ
صدور الإجازة من المالك، لكنها فيها عادة تقتضي أن الإجازة موجودة، فصارت هذه المضاربة وتلك بحث الفضولي من وادٍ، يعني صارت شبه شنو، مو من جهة واحدة، من كم جهة؟ من جهتين، اثنيناتهم ماكو إجازة قبل، واثنيناتهم اكو إجازة بعد.
حلو حلو،
ليش تسميها مؤيد؟ تسميها دليل. يقول ها اسمع، يقول لأنه قد يقال إن الله سبحانه وتعالى أمضى هذه المعاملة الذي فيها عدم إذن سابق وإذن لاحق، لكن أمضاها في خصوص بعض المضاربة، أي أن الرواية مختصة بالمورد، أي أن الرواية مختصة بالمورد، فإذا مختصة بالمورد فما ممكن تثبتها في باب، فلا تصح أن تكون دليلا في باب بيع الفضول، فإن بيع الفضول وإن ساواها من جهتين لكن اختلف أن
مثل أنا أقول لأهل والدتي روحي زوجيني من زينب بالزين،
أو تقدر تروح تزوجني من هند بالزين، تقول اثنيناتهم فوقنا بنات واثنيناتهم بنات زين واثنيناتهم كذا، أقول لك لا تكفي أريد زينب ولست أريد هندك، يعني شنو خصوصية المورد،
وأنه هذا الحكم الذي ورد من الإمام سلام الله عليه،
يا حكم من كل عقد مضاربة كان قبل العقد ليس هناك إذن من قبل المالك، وبعد العقد صدر إذن من قبل المالك، فإن الإمام حكم بصحة هذه المعاملة بدليل أنه وزع الربع بين العامل وبين المالك، لكن هذه الرواية واردة في باب المضاربة، كيف لك أن تؤسس منها قانون عام في كل عقد فضول لعله مختص بالمولد، فحين إذا شنو عبر نعبر رواية، إذا المؤيد شنو رواية توافق المدعى إلا أنها مختصة في الباب، تعديها إلى غير الباب يحتاج إلى فقيه الشيء الشيء عنده جرأة أنه يعديها من موردها إلى غير موردها، ليش؟ لأنه التعدي من موردها إلى غير موردها لابد يصير أدنى القطع لعدم الصدق، وأنا لنا ذلك، من أين لنا ذلك؟ كيف لنا ندعي أننا نقطع بإلغاء الخصوصية؟ القطع بإلغاء الخصوصية يحتاج فقيه وأيدي، لذا تصلح أن تكون شنو مؤيد، هذا الاحتمال الثاني. احكي أبو الدراسة الثالثة، أبو القراءة الثالثة، هذا فقيه من النمط الثالث الذي قلت يظهر من عبارة المصنف، هو هذا الثالث، ليش؟ لأنه هو أول ما بدأ بالرواية قال ومما يدل ومما حفر ومما يؤيد المدعى بل يدل على المدعى، شيخ ايش يسوي؟ أول وجهها بالمؤيد ثم بعد ذلك وجهها إلى الدليل، شنو احكي شيخنا احكي يلا احكي، قال هذا احكي الشيخ قال ان هذه الرواية باب المضاربة اكيدا واردة فيها رضا من قبل المالك لما بينت من فكرة العادة، ولدليل اخر سابق انت دليل اخر ما شوشه بالتطبيق اشرح لك اياه حتى لا اتعب انا دقدق على العادة جاي حلو ايش شكله، فإذا الرواية وإن لم يصرح فيها بالرضا المالك لكنه عرفنا وجود رضا من قبل المالك بعد العقد، لماذا؟ للعادة، حيث أن كل عاقل إذا ظهر الربح فإن العادة تقتضي أنه يمضي تلك المعاملة.
حلو شاهد في العقد،
فقال وبهذا تصلح أن تكون الرواية رواية المضاربة شبيهة لعقد فضولي، ليش؟ لأن فينا ماكو قبل إجازة وإذن وأكو بعد إجازة وإذن.
حلو
فهيدا يقول وإنها شوف الشيخ رح يقول هنا اليوم الشيخ رح يصير شجاع، اليوم الشيخ رح يصير شجاع، قال فإن الرواية وإن كانت واردة في مورد المضاربة إلا أن الفقيه يقطع بإلغاء خصوصية ولا خصوصية لمورد المضاربة، بل يتعدى إلى كل معاملة كان فيها رضا لاحق. أي معاملة كانت ليس فيها رضا سابق ولكنه لحقتها الرضا، لحقه الرضا بعد ذلك، فإن تلك المعاملة محكومة بالصحة. وما ذكر في باب المضاربة ما هو إلا مثال من أمثلة هذه القاعدة العامة. وكأنما الإمام قال بسم الله الرحمن الرحيم: المعاملة الفاقدة لإذن مالكها إلا أنه لحقتها الإجازة بعد ذلك، فإن تلك المعاملة تقع في نظري صحيحة. وإنه وإن كان مورد السؤال باب المضاربة، إلا أنه لا خصوصية لباب المضاربة، فإني أقطع بإلغاء الخصوصية والتعدي من موردها وهو باب المضاربة إلى غير موردها وهو باب الحضور. هاي حكاية شيخ الأنصاري الذي قلت لك، حكاية فقيه شجاع، لأنه إلغاء الخصوصية عادة لا يجرأ الفقيه على أن يتلبس بها إلا أن يكون فقيها مقداما. هاي حكاية الواحد جريء، أحيانا شجاعة الفقيه هنا تظهر إلغاء الخصوصية، ولذا تصبح الرواية أن تكون شنو؟ دليلا. إذا عرفت هاي الرواية كم قراءة بها؟ ثلاثة قراءات، ستينات واحد، مؤين اثنين، دليل ثلاثة. وبينت لك كيف الاستئناف وكيف المؤيد وكيف الدليل. أقول بس أحكي الشاي وأريد أسد الباب. أقول وستأتي رواية وهو الدليل الثالث، مو الدليل الثالث، الدليل الثالث، الدليل الثالث أيها الأخوة. شنو الدليل الثالث؟ شخص هو ليس بولي لليتيم، ليس بولي لليتيم. مثل يتيم، أخوي الصغير يتيم عمره 14-13-12 سنة وهو يتيم، أنا ما عندي ولاية عليه لأن الولاية تثبت الأب والجد. أنا أخوه لا أب ولا جد، عند أخوي فلوس، فرحت أنا بفلوس أخوي سويت معاملة، بفلوس أخوي سويت معاملة وظهر من هذه المعاملة الربح، ظهر من هذه المعاملة الربح. أدنى الولي، مقصود من الولي منه سلو عنده جد، لأنه ترى ما يتيم لو جد لو الحاكم الشرعي. بعدما أدنى قال الإمام أن هذه المعاملة تقع صحيحة. الشيخ يقول الكلام هو الكلام. شنو الكلام هو الكلام؟ قد تكون مؤيدة وقد تكون مؤنسة وقد تكون دليلا. شو قد تكون مؤنسة؟ فيما لو لم يكن هناك رضا من قبل الولي. وشو قد تكون دليلا؟ شو قد تكون مؤيدة؟ فيما لو كان هناك رضا من قبل المالك لكن اقتصر على موردها. وشو قد تكون دليلا؟ فيما إذا كان هناك رضا من قبل المالك وتعدينا عن موردها إلى غير موردها. هاي كم احتمال؟ ثلاثة. إذا لم يكن هناك رضا تكون مؤنث، إذا كان هناك رضا واقتصر على موردها تصير مؤيد، وإذا هناك رضا وتعدينا عن موردها تصير دليل. ثم يثبت احتمال الرابع وأقول هو أن جبت هاي الحكاية، سيذكر بعد ذلك احتمال هذا، وأنه ربما في باب عقد اليتيم أنه أكو رضا لكن مو من الولي، لا الأب طلب ما يتيم ولا الجد طلب ما عندنا جد ولا الحاكم الشرعي، وإنما رضى رب الأرباب، فأمضيت هذه المعاملة مع أنها ليست شنو. هذا الاحتمال الرابع، أمضيت هذه المعاملة لا من الأب ولا من الجد ولا من الحاكم الشرعي، وإنما أمضيت من رب الأرباب. فإذا هذه معاملة وإن كانت معاملة اليتيم وإن كانت قبل العقد ليس فيها رضا، إلا أنه بعد ظهور الربح فيها رضا، إلا أن الذي سجل رضا منه رب الأرباب، رب الأرباب، حيث أن نفس الحكم بالحكم الرواية بصحة هذه المعاملة، يعني أن الذي رضى عن هذه المعاملة هو الله عز وجل. أقول ليش هذا الاحتمال الرابع ما ذكرته أيضا في رواية المضاربة؟ أقرأ لك هذا المقدار، شوف يطلع المؤنس ويطلع الحجرات القرآن. ثم إنه هذا الدليل قلنا الخامس، مو الدليل الخامس، ثم إنه ربما الله هي نفس الشيء على أفعال. أنا قلت لك ثلاث أصفر قبل حتى تستانس بيها، ما تريد تستانس يلا أرجع منك. هاي هم تبرع يا بعض إنسان هم إذا يجي يحسن هم يقفون أمام إحسان. خوف الرواية قرئت الآن، فإنها اسمع لي، هذا الاحتمال رقم واحد، تنزل الاحتمال رقم واحد الطيب، يلا رقم لي رقم وياي أمشي. احتمال رقم واحد الاستئناس، قلنا الاستئناس يعني شنو؟ وجود وجه شبه من جهة ووجود اقتراب من جهة أخرى. متى نتصور الاستئناس؟ إذا أخذنا بظاهرها، وما هو ظاهرها؟ ليس في البين إجازة من قبل المالك، وليس في البين إجازة من قبل المالك. شوف العبارة، فإنها هذا الاحتمال الأول، إن أبقيت الرواية على ظاهرها، شنو ظاهرها؟ من عدم توقف ملك الربح على إجازة المالك. يقول هذا الاحتمال الأول أكو به خائف أن هذه الرواية ليس فيها إجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب أي المشهور، وعد هذا خارجا عن وعد هذا هذه الرواية وعد هذه الرواية بناء على هذا التفسير، هذا خارج عن بيع الفضول بالناس. قلت ليش خارج عن بيع الفضول؟ لأن يعني بيع الفضول ملحوق بالإجازة، أما هذه غير ملحوقة بالإجازة، فخرجت خروجا موضوعية. من صاحب هذا الاحتمال الأول؟ تفهمتم شلون خروجا شلون؟ أنا مو تسويت قلت وجه الشبه اثنينات ماكو إذن قبل، وجه الاستراق أنه هذه ماكو إجازة بعدية والفضولي أكو إجازة فعلية. زين، هذا الاحتمال الأول كله بعد الاحتمال، كما في المسالك وغير المسالك كان هذا كان شنو جوابه؟ ماذا؟ فإنها إن بقيت على ظاهرها كان فيها في الرواية شنو؟ كان في الرواية شنو؟ استئناس لحكم المسألة. أقول لك شنو استئناس؟ أنت أكتب يا علي استئناس، أي وجود شبه من جهة ووجود افتراق من جهة أخرى. هنا وجوه الشبه شنو؟ وجوه الشبه نينات ماكو إذن قبل، وجوه المفارقة المضاربة ماكو إجازة بعد، أما عقد الفضول أكو إجازة بعد. هذا الاستئناس، شوف العبارة، استئناس لحكم المسألة. ما هو؟ من حيث هذا وجه الشبه، وجه الشبه من حيث عدم اعتبار ابن المالك سابقا في نقل مال المالك الى غيره. هذا نقطة رقم فاصفر. جينا الاحتمال رقم اثنين، الاحتمال رقم اثنين شنو؟ وهو المؤيدية. قلنا شنو قوام المؤيدية؟ اكو اجازه. اقول لكم من طلع الاجازه؟ ماكو بالروايه اجازه. العاده هي قرينه على انه اكو اجازه، العاده اذا اكو اجازه. اذا قلنا اكو اجازه صارت معامله المضاربه تساوي عقد الفضولي، لان اثنينات ماكو اذن قد، واثنينات اكو اجازه بعد. ليش سويتها مؤيد؟ للاقتصار على موردها، فالتعدي من موردها إلى غير موردها مجرد تأييدا لا دليلا.
جيد.
وإن احتملنا وإن حملناها، حملنا الرواية على صورة، ساعدني، على صورة رضا، يعني أن الرواية وإن معبر بها رضا بس هي بواقعها فيها رضا، وإن حملنا الرواية على صورة رضا المالك بالمعاملة، شو وقت رضا؟ بعد ظهور الربح. ليش يا ابن ماذا طلعت هاي الربح الرضا مين طلعته؟
كما هو الحادث، هو بدل العادل قال كما هو الغالب. هذا
قلت دليل عنده على انه الروايه فيها رضا. الدليل الاول قلنا شنو؟ العاده والغالب. الدليل الثاني مقتضى الجمع بين الضروره الفقهيه وهذه الروايه. شنو هذا الدليل الثاني؟ قلت كم مره قلت الدليل الثاني ما راح ادخل في اثناء الشرح، راح ادخل في اثناء التطبيق. الدليل الثاني شنو؟ اكرر الدليل الثاني مقتضى الجمع بين الضروره الفقهيه وبين هذه الرواية، لأن هذه الرواية قالت أنه معاملة صحيحة، ونحن نعلم الضرورة الشخصية لا يمكن الحكم بصحة معاملة إلا برضا مالكه، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. هذه الضرورات الفقهية أن المعاملة لا مجال للحكم بصحتها إلا إذا كان المالك قد رضى، إلا إذا كان المالك قد رضى. هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني على ماذا؟ على أن الرواية في أحكائها يوجد رضا، إما من الغالب نطلع من أحكائها في جوف الرواية ماذا نطلع؟ الرضا بسبب الغالبية أو بسبب الجمع العرفي بين من ومن؟ بين الضرورة الفقهية وبين هذه الرواية. ومقتضى الجمع هذا الثاني، ومقتضى الجمع بين هذه الأخبار المسمات بأخبار المضاربة وبين الضرورة الفقهية على أن لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله، أي لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وكذا لسان والنهي عن أكل المال بالباطل. اندرجت شو تصير؟ اندرجت جواب ماذا؟ وإن حملنا الرواية على صورة الرضا اندرجت معاملة المضاربة في الفضول وصارت من واد واحد. وبالتالي صح أخي تجعلها مؤيد أو تجعلها دليل؟ يقول لها مؤيد. شو مؤيد؟ ليش مؤيد؟ الآن رأي بين وجه المؤيدية وليس وجه الدليل. وصحة هذه المعاملة إنما هي في خصوص المورد وهو باب المضاربة، وإن احتمل كونها للنص الخاص، يعني شنو نحتمل؟ يعني وإن احتمل أنها واردة في المورد الخاص، وإن احتمل كون الرواية واردة للنص الخاص في موردها، وما هو موردها؟ باب المضاربة. إلا أن الرواية بناء على هذه القراءة تصير، إلا أن الرواية لا تخلو عن شنو؟ كونها مؤيدة. أنت كمل 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 بعد كمل أخي شيء حذر شيء لوضوحه. يلا أنا راح أكمل. وأما الاحتمال الثالث، أنا أضيفه، هذا تبرع مني أنت. وأما الاحتمال الثالث فإنا نحمل الرواية على أنها واردة في باب الإجازة للقرينتين المتقدمتين، فتصير هذه المعاملة ومعاملة الفضول متشابهتين من جميع الجهات، إذ كلاهما غير مسبوق بالإذن وكلاهما ملحوق بال إجازة. ونقول أنا الفقيه أتعدى عن موردها إلى غير موردها، أي أتعدى عن باب المضاربة إلى كل عقد فضولي وذلك للقطع بإلغاء الخصوصية. وبناء على هذا الاحتمال الثالث تصير الرواية دليلا على المدعى كما ذكر المرحوم الآخر في صدر المسألة، حيث وردت في صدر المسألة شنو أول ما قرأنا الدليل قلنا ربما يستدعي رب ثم إنه ربما يؤيد هذا الاحتمال الثاني بل شنو يستدل هذا الاحتمال فدخول الاحتمال الثالث حتى نعرف شنو وجلس وهو الشيخ مال إذن استدلال. فالشيخ فهم منها أن رواية المضاربة في أحشائها وجوفها إجازة واحد، وأن الفقيه يمكن أن يلغي خصوصية المورد ويتعدى من موردها إلى غير موردها. وبهذا تصلح هذه الشيخ من الأنصاري، هاي الطائفة حجة عندك أم لا؟ يقول نعم هي حجة عندي والحمد لله رب العالمين.